بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلاكين. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أبو أيوب.
نعم.
تفضل يا أبو أيوب. اهلا وسهلا، تفضل.
جزاكم الله خيرا شيخ على ما تقدم.
امين، جزاك الله، بارك الله فيك.
لي صديق يعني يريد يعني ان يخرج يعني الزكاه، عنده والده يعني والدته مريضه، يريد ان يخرج يعني الزكاه الفديه، يعني ان يخرج عليه يعني الفديه في بيت دقيق، هل يجوز له؟ جزاك الله خيرا.
ابو ايوب، انت تقصد والدته ولا والده؟
والدته يعني مريضه، يعني يريد ان يخرج عليه يعني الفديه. و أنا أن يطعم 30 مسكينا أو 29، قال له أخرج يعني أن يخرج يعني دقيقا.
وهي لا تستطيع الصيام مطلقا؟ ها،
هي لا تستطيع يعني الصيام مطلقا، بارك الله فيك.
طيب يا أبا أيوب،
سؤال ثاني، يعني أريد يعني صيام مثلا صيام داود، داود عليه السلام، يعني أنا أعتقد أن لا يجوز لي أن أصوم السبت، الحديث الذي اختلف فيه العلماء، يعني أنا مثلا كيف أوفق يعني ما بين هذه السنة لا أصومها وصيام داود؟ يعني إذا صمت يعني مثلا الأربعاء لابد أن أصوم الجمعة، والجمعة لا أفردها، والسبت لا أصومها، يعني كيف أفعل؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله.
للأسئلة يا شيخ ولكن كثيرة، ولكن المكتوبة ذهبت لي، جزاك الله خيرا على المتقدم.
حياك الله يا أبا أيوب، أهلا وسهلا. أم هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي 6 أسئلة.
تفضل أختي.
مشكور. سؤالي الأول، لو سمحت، زكاة الفطر هل يجوز لإخراج فلوس؟
طيب.
والسؤال الثاني، يعني مثلا يجوز يعني زكاة الفطر، شفنا حد يعني مثل ما تقول عمال على الشارع، حد يجوز يعني نعطيهم؟
إن شاء الله.
وسؤال الثالث، مثل ما تقول بنتي ربت يعني ثاني رمضان، هي عندنا، ومثل ما تقول أبوه هي بيطلع زكاة الفطر عنها، هل يجوز؟
إن شاء الله.
وعن وبعد عن الطفل؟
إن شاء الله.
وسؤال الرابع، مثلا أحيانا لما أصلي الوتر بروحي يستوي يعني أقنط؟
إن شاء الله.
والله يسلمك. الخامس، لا خلاص هذا الخامس، مثل تقول اليوم أنا صليت العصر وشكيت هل صليت 4 ولا 3.
متى شكيتي يا أم هدى؟
نعم،
متى شكيتي؟ بعد الصلاة؟
لا، وانا في الصلاة يعني وفي الرقعة وفي السجود، انا تميت ما ادري يعني 3 ولا 4 ساعات، قمت وجبت الركعة لاني رابعة، بس جت قبل السلام.
اي زين.
وبعدين ما ادري بعد سهيت شوي مثل ما تقول يمكن، وحسيت اني ما ادري جبت بدل ما يبقى عند سجدة جبت اقول سجدتين يمكن 3، وسجدت بعد مرة ثانية بعد السلام، يعني هذا بعد السلام يعني عشان الزيادة، هل فعلي صح؟
يعني سجدت للسهو مرتين، قبل السلام وبعد السلام.
هي نعم.
والسبب ما هو؟ أنك شكيت تقول والله ما أدري أنا سجدت مرتين ولا 3.
هي نعم.
طيب يوم هدى.
بس الله يسلمك، يعني بعد السلام بس سجدت عقب ما قلت الأذكار وقريت آية الكرسي والمعوذات.
طيب إن شاء الله.
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا، تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
قبل الله صيام القيام شيخنا.
آمين، جزاكم الله خير.
نبارك لكم قدوم العيد.
الله يبارك فيكم والبركة لجميع المسلمين
يا رب. يا شيخي زكاة الفطر يعني إذا نوينا عليها هل من الشرط أن نخرجها مباشرة؟
كيف كيف أمينة؟
يعني مثلا زكاة الفطر إذا نوينا عليها، طبعا زكاة الفطر لها وقت معين يعني محدد.
إيه؟
مثلا يا شيخ إذا نوينا عليها زكاة الفطر يعني ما خرجناها، يعني صاحبها تأخر عليها،
يعني ظلت عندكم ها؟
أيوة ظلت معنا
إن شاء الله،
أو نشوف أحد يعني ونخرجها
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. طيب طيب، أبو أيوب من المغرب بارك الله فيه يقول صديق له والدته مريضة ما تستطيع الصيام مطلقا، يقول يريد أن يخرج عنها الكفارة كفارة الصيام، يقول هل يمكن أن يخرج عنها الدقيق؟ أبو أيوب بارك الله فيك، بالنسبة للعاجز عن الصيام عجزا كاملا فإنه ينتقل من الصيام إلى الإطعام، وهي كفارة يخرج عن في مقابل كل يوم من أيام رمضان إطعام مسكين، يخرج عن كل يوم من أيام رمضان إطعام مسكين، وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وبالنسبة للطعام هو راجع إلى قوت أهل البلد، فإذا كان الدقيق عندكم هو الوجبة الرسمية الرئيسية التي يأكلها الناس نعم، أما إذا كان لا فينتقل إلى الوجبة الرسمية. ما هي الوجبة الرسمية؟ جرت عادة الناس خاصة في منطقتنا والدول اللي حولنا الرز، الرز هذا هو القوت، هذا هو الوجبة الرسمية. فيا أخي أبو أيوب ما أدري أنا هل الدقيق عندكم هو الوجبة الرسمية، هو الطعام الرئيسي، هو الذي يوضع على الغداء مثلا، هذا هو هذا الكلام. فإذا قلت لي نعم يخرج دقيق، وإذا قلت لي لا يخرج الوجبة الرسمية. بارك الله فيك. أبو أيوب يقول بالنسبة لصيام داود هو أفضل الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يقول كيف أوفق الآن بين منع النبي عليه الصلاة والسلام من صيام يوم الجمعة وصيام داود حيث أنه سيوافق جزما يوم الجمعة صيام، يقول إذا صمت الأربعاء سأفطر الخميس ثم أصوم الجمعة. أبو أيوب بارك الله فيك، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام صيام داود، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، عن إفراد يوم الجمعة في الصيام. فهذان الحديثان خرج من لسان صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم، الأول في بيان فضل صيام داود والثاني في المنع من صيام يوم الجمعة. هل يمكن الجمع بينهما؟ الجواب نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، أن يأتي رجل فيخص يوم الجمعة من دون بقية الأيام بالصيام، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان صياما متتابعا مثل صيام داود وإن كان يفطر ما بين يوم ويوم فهذا لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي، لأنه لأن من يصوم بمثل هذه الطريقة سيصوم أحيانا الجمعة وسيفطر أحيانا الجمعة، ويستطيع الإنسان أنه يرتب نفسه على قضية يعني الفطر مثلا في يوم الجمعة، وإذا وافقه صام ولا حرج عليه في ذلك. لماذا؟ لأن النص في نص عنده يدل على مشروعية صوم يوم وفطر يوم، فإن وافق الصيام يوم الجمعة لا حرج في ذلك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم الأيام الثلاثة البيض ويوصي أصحابه بذلك، يوصي أصحابه بذلك، هذا أكمل الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا أبا أيوب. أم هدى من أبو ظبي تسأل تقول يعني بالنسبة لزكاة الفطر نخرجها نقود أم طعام؟ أم هدى بارك الله فيك، يعني بالنسبة للجواب على هذا السؤال تكرر كثيرا يعني في البرنامج، وأعتقد أنت من المتابعات اللهم بارك، وسألت كثيرا يعني بالأمس جاوبت وقبل أمس جاوبت على هذه المسألة، فتكرر الجواب يعني بالنسبة لزكاة الفطر طعام، زكاة الفطر طعام تخرج طعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها طعاما كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث ابي سعيد الخدري، طعم للمساكين وطهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، فتخرج طعاما بارك الله فيك. الشخص اللي يقول والله في ناس فقراء محتاجين، يطلع لهم فلوس صدقة، يطلع صدقة فلوس ويخلي زكاة الفطر على ما هي عليه من الطعام. وهذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف، الصحابة رضي الله عنهم والتابعين التابعون أي كل هؤلاء يقولون بأن زكاة الفطر تخرج طعاما ما تخرج نقودا بارك الله فيك. لكن يجوز الإنسان يدفع النقود، يوكل الجمعية، يوكل شخص يقول خذ هذا المبلغ و أخرجه اشتري لي به طعاما بارك الله فيك. أم هدى تقول يعني إذا شفنا شخص من العمال في الشارع ممكن نعطيه زكاة الفطر؟ الجواب نعم، يعني في الغالب أن العامل الذي يشتغل في الشارع فقير أو مسكين لا يخرج عن هذين الوصفين، فقير أو مسكين أو يكون غارب أيضا مديون، فلذلك يجوز أن تعطيه من زكاة فطرك بارك الله فيك. أم هدى تقول بنتي جابت ثاني يوم رمضان وهي عندنا الآن، أبوها حاب يطلع عنها وعن طفلها زكاة الفطر، يجوز؟ نعم، الجواب نعم يجوز، يجوز أن يخرج عن ابنته وعن طفلها زكاة الفطر ويخبرها بذلك حتى تستحضر النية، وأيضا يخبر زوجها حتى لا يخرج يعني مرة أخرى بارك الله فيه. يقول زوجها أنا حاب أن يخرج عن بنتي وعن ولدها يعني، وإلا الأصل الزوج هو المكلف بهذا، لكن يخبر الزوج يقول له زكاة الفطر بنطلعها إحنا السنة هذه عن بنتي وعن طفلها، ويخبر بنت على أساس تستحضر النية. أم هدى من أبوظبي تقول إذا صليت الوتر لوحدي هل أقنت؟ الجواب نعم، بالنسبة لقنوت الوتر سنة مستحبة سواء صلاها الإنسان لوحده أو صلاها مع الجماعة مثلا في صلاة التراويح أو القيام، فإذا صليت لوحدك تقنتين بارك الله فيك. أم هدى تقول اليوم صليت العصر وشكيت في الصلاة، يعني وأنا في الصلاة هل صليت 3 ركعات أم 4 ركعات؟ تقول جبت ركعة وسجدت قبل السلام وبعد السلام شكيت، جبت سجدتين أو 3، رحت وسجدت مرة ثانية للسهو بعد السلام، ولكن هذا كان بعد الأذكار، بعد الأذكار التي بعد الصلاة. أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا شك أثناء الصلاة هل صلى 3 ركعات أم 4 وقوي عنده الشك وهو ليس من أهل الوسوسة وليس من أهل كثرة الشكوك، لا طرأ عليه ما يدري، 3 أو 4 يبني على اليقين وهي 3، يبني على اليقين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى 3 أم 4 فليبني على ما استيقن، واليقين 3، ثم يأتي بالرابع ويسجد للسهو قبل السلام لأنه نقص، يسجد للسهو قبل السلام. فأنت بارك الله فيك سجدت للسهو قبل السلام أحسنت، رحت تجيبين سجود بعد بعد أذكار الصلاة سجدتين أخطأت، ما له قيمة. بالنسبة للسجدتين اللي جبتيهم بعد الصلاة وبعد الأذكار وبعد التسبيحات هذه ما لها محل، ما لها محل، وأحسنت حينما سجدت قبل السلام يا أم هدى. تفضل يا أختي مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنت بخير شيخ.
أنت طيب أختي.
الله يعطيك الصحة والعافية. يعني. قبل شوي أنا قاعدة أتابعك إن سمعت إن أنتم تقول أعطوا طعام، صح؟
صح.
إحنا العام مش السنة أعطوا طعام وايد ناس، حتى أنا من ضمن أنا أحب أعطي طعام مثل ما قلت أعطي مصاري يعني أعطي فلوس، لكن العام يوم أعطوا المساكين أصحاب الشوارع العمال الطعام ما عندهم يشلونه، خلوه في الشارع شيخ راحوا. أنا شفت بيهم خلوا الكياس اللي الرز اللي عطوهم في الشارع لأنه ما عندهم يشلونه وراحوا. فنضطر شو نعطيهم فلوس. أنا عن نفسي زكيت فلوس يعني أعطيت لها الحمر وعطيت لها العمال، ما أعطيت عيش مع أن أنا أحب أسوي سنة عن رسول عليه الصلاة والسلام، أمشي بما يرضي الله ورسوله، ودوم أسمعك والله العظيم وأتابعك ويعني عفوا أفتي للناس منك أنت، يعني أنا ما أطلع من عندي أسمع منك أفتل الناس لما أحديث
أبي. بارك الله فيك.
هل حل أنا سويت الصح ولا عيد أعطي بعد طعام؟ أنا مستعدة
إن شاء الله.
الأول
أبشر.
سؤال ثاني، بنتي حامل أول حملها، هل يجوز تعطي عن طفلها في بطنها بعد زكاة؟
إن شاء الله.
سؤال الثالث، دوم نحن نقول اللهم انك عفو كريم، دوم نقول تحب العفو فعفو عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فعفو عنا، هل اللهم انك عفو كريم الكريم زيادة لا نقول هيك؟
إن شاء الله.
إن الله كريم.
صحيح.
السؤال الرابع، هذا من زمان في بالي والله يسامحهم ما يردوا علي عشان أقول الفاتحة بسم الله رقم واحد، لا رحمة الرحيم تابع على الفاتحة، تابع على سورة الفاتحة أول رقم واحد صح؟ هل هذا نقول بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نكرر بسم الله الرحمن الرحيم؟
تكررها متى يعني؟
الحين لما نقرأ الفاتحة كل اللهم صل على سيدنا محمد الصور بسم الله ما فيها رقم واحد، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب سورة البقرة رقم واحد صح؟
صح صح.
لكن في الفاتحة بسم الله رقم واحد.
إن شاء الله يا أم عبد الله واضح. أي واضح واضح نعم نعم.
أيوة إن شاء الله بعد لا نسيت الأسئلة الباقية الله يطول بعمرك يعطيك العافية إن شاء الله.
أهلا وسهلا مرحبا أختي. أبو محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سلام وانتم بخير.
انت طيب يا اخي
خليك. شيخنا في عند مني انا زوجتي عليها 8 ايام قضاء.
اي
عشان 6 ايام البيض.
اي
هل هي تصوم 6 ايام البيض وبعدين تقضي ولا تقضي وتصوم 6 ايام البيض يعني انه افضل؟
واضح ابشر.
وفي سؤال بس مشان شخص ما زلمة معدم جدا يعني
نعم،
هل بيجوز عليه طالع زكاة الفطر هو على عنه وعن عائلته
يطلع عن نفسه ولا يعني يعطى
عن نفسه؟
كيف طيب قلت لي معدم يا أبو محمد ما عنده شيء، من وين يجيب؟
ما عنده شيء، ما عنده شيء طويلة، وحتى إذا بتجي بتقول له خود بيقول لك الحمد لله الله كافيني.
طيب أبشر يا أبو محمد
أرتريك يعني هذا اللي نحن أنا اللي ملاحظه، ولحتى أما لك إذا بتجي بتقول له مثلا إنه خود بيقول لك لا الحمد لله الله كافيني.
أبشر يا أبو محمد.
السؤال الثالث بس معلش بعد إذنك، الفطرة هي 3 كيلو عيش ولا أقل أكثر؟ بس
أبشر.
بعد
إذنك أبشر.
شكرا كثير لك.
مرحبا أبو محمد. ها أبو محمد من أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
عافيك مرحبا.
عندي 4 أسئلة جزاك الله خير.
تفضل
شيخ. بالنسبة لقراءة القرآن، إذا كنت تقرأ قرآن وواحد تكلم معك ورجعت مرة ثانية تكمل، هل تستعيد؟ ونفس الشيء إذا سلم، إذا حد سلم أو تكلم معك
إن شاء الله.
وشيخ السؤال الثاني، بالنسبة في عندنا إمام بعد ما ينزل من القيام بعد الرفع من القرآن ينزل للسجود ما يكبر إلا ولما يوصل للأرض، فأنا كلمته قلت له هذا خطأ يعني، بس هو ما استجاب لي واستمر يعني على ما هو عليه
إن شاء الله.
وشيخ في سؤال بالنسبة للعتق من النيران من النار، يعني الحين العتق شيخ الشخص يكون كل عام يعتق الله نفس الشخص، يعني إذا كان مثلا مستقيم ومجتهد، أو مرة واحدة ينعتق من النار وخلاص ما يعتق مرة ثانية
إن شاء الله.
وشيخ هل دعاء العتق من النيران يكون فقط للحي أو اللي مات وأفضى إلى ربه بعد تدعي له الله يعتقه من النار
إن شاء الله؟
آخر سؤال شيخ جزاك الله خير، الحين واحد ما يشتغل وأمه تنفق عليه تعطيه النفقة، فهل هذا يطلع زكاة الفطر ولا ما له ما عليه زكاة الفطر؟
يعني الوالدة هي تنفق عليه؟
إيه والدته هي اللي تنفق عليه يعني، وش اسمه من معاش التقاعد من معاش الشؤون يعني الشؤون الاجتماعية.
والدة يعني مو عايش والدة؟
لا والدة مش عايش.
أبشر يا محمد. أبشر.
مشكور يا شيخ، جزاك الله.
مرحبا مرحبا. طيب طيب طيب. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة لزكاة الفطر، تقول إذا أخرجناها ولكن صاحبها تأخر، أو تقول نحن نريد أن نخرج زكاة الفطر وصاحبها يتأخر وممكن ما يجي إلا بعد صلاة يعني العيد، حسب ما فهمت من كلام أمينة. أختي أمينة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزكاة الفطر لها وقت، لها وقت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون قبل يوم العيد بيوم أو يومين بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك وقت صلاة وقت زكاة الفطر هو لها وقت أفضلية ووقت جواز. وقت أفضلية قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني من بعد صلاة الفجر، وهذا يصعب على الناس الآن كثرة البشر وكثرة الناس وزحمة الطرق. ومن فضل الله علينا أن الله تعالى رخص على لسان نبي عليه الصلاة والسلام إخراجه قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، هذا من حيث الوقت. من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، غير مقبولة على أنها زكاة، وزكاة الفطر فريضة. الآن عندنا حالة، تقول الأخت أمينة ممكن هذا الشخص اللي طلعنا له الزكاة ما يجي إلا بعد صلاة العيد، ما العمل؟ العمل تعطونها غيره، فتقولون له زكاة فطرك جاهزة تعال استلمها الآن، إذا تأخر قولوا له إذا تأخرت إحنا بنشوف غيرك ونعطيها غيرك، نعطيها شخص آخر. طيب في حل ثاني، في حل ثاني، وهو أنكم تعطونا شخص توكلونه ويكلمه يقول زكاة فطرك عندي، فيقوم الوكيل مقام الأصيل، بمعنى يقول له أنا استلمت زكاة فطرك ومتى ما وجدت وقت تعال خذها، وهذا هذا حل من الحلول، وتكون قد خرجت من ذمتكم وخرجت من أيديكم أيضا زكاة الفطر، فتعطونا شخص ثالث وهو يتولى إيصالها إلى هذا الشخص قبل رمضان أو بعد رمضان، عفوا قبل صلاة العيد أو بعد صلاة العيد. أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أنا ملتزمة بالنسبة لزكاة الفطر أخرجها يعني طعام، لكن رأيت بنفسي بعض العمال الذين يعطون في الشوارع يتركون الأكياس ويذهبون، تقول ولذلك أنا أعطي العمال نقود بدل الطعام. أم عبد الله بارك الله فيك، أولا تشكرين على هذه الملاحظة، ويمكن الأخت أم هدى أيضا تستفيد لأنها هي سألت عن إعطاء العمال، وقلنا من حيث الأصل الجواز لأنه فقير أو مسكين، من حيث العمل من حيث يعني ترك الزكاة بمثل هذه الطريقة لهذا منكر عظيم، نسأل الله العافية والسلام. فالعامل الذي يقول والله أنا ما أريد هذا ويرميه في الشارع هذا منكر، هذا منكر، ولذلك ينتبه الإنسان، فيقول للعامل مثلا يقول له وين بيتك، بنوصل لك لبيتك الطعام مثلا، أو يقول له أنت تستطيع تحمل هذا الشيء. أنا قصدي أن الإنسان اللي مثل هذه يا أختي أم عبد الله ما نروح نغير علشان موقف أو تصرف فردي، ما نغير هذا الأمر، نقول له هذه تستطيع تحملها إلى بيتك، إذا قال نعم يفرح بهذا نعمة، إذا قال لا ما أستطيع قل وين أين بيتك. وبعدين ليس شرطا أن يكون والله الإنسان يدور في الشوارع يدور العمال، ليس شرطا، العمال هؤلاء ولله الحمد الجمعيات الخيرية الآن تقوم بجهد جبار وكبير، الهلال الأحمر أيضا يقوم بجهد جبار وكبير يوصلون المساعدات والزكوات إلى هؤلاء. فأختي الفاضلة ما يعني نحاول جاهدين أننا ما نغير يعني ما هذه التشريعات وهذه التكاليف وهذه الأحكام علشان موقف فردي أو كذا، لا نبقى على ما نحن عليه، ما مضى مضى لا تعيدين، لكن مستقبلا تنتبهي تنتبهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام، والأحاديث في هذا متضافرة، ولم يثبت عن صحابي واحد أنه أخرجها نقودا. صحيح أنا ما أنكر في قول من الأقوال ومذهب من المذاهب الفقهية وتبناه بعض أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا بأن إذا وجدت حاجة يخرج نقود، إذا وجدت حاجة، لكن الجماهير الأهل العلم من السلف والخلف على أنها تخرج طعام. وأنا دائما أنبه إلى أن زكاة الفطر بالنسبة لي أنا كشخص يعني ما بين 15 إلى 20 إلى 25 مثلا،
ماذا يصنع الفقير بهذا؟ هو محتاج إلى 100 درهم، محتاج إلى 200 وإلى 500 درهم، فنبقي الشعيرة على ما هي عليه ونلج باب الصدقات اللي الله عز وجل حثنا على أن نتصدق، وبين الأجر العظيم في الصدقات، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك حثنا على الصدقات، فنبقي هذا الباب مفتوح، وأن لا نكون فقط نأتي إلى هذه العبادة ونحولها على شيء والله يقولون في حاجة. حاجة الفقير ما أعتقد أنها تقف على 10 دراهم و20 درهم، ولذلك أبقوا الشعيرة على ما هي عليه، لأن مقصودة الطعام مقصود، وتدفعون الصدقة إلى الآخر. والله إذا وجد في بلد اعتمدت الفتوى المعتمدة على أنه والله تخرج نقود، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. بارك الله فيك يا أم عبد الله. أم عبد الله تقول بنتي حامل، ممكن نخرج زكاة الفطر عن الحمل؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، يسن أو يستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل، لأنه أخرجها عثمان رضي الله عنه، وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبالإجماع على أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي هم الخلفاء الراشدون، هذا بالإجماع. فلذلك عثمان سنته من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من حيث الأخذ بها، لأنه من الخلفاء الراشدين الذين قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين. فأخرج الزكاة، أفتى بإخراج الزكاة عن الحمل، لكن ليس بواجب، يعني ليست بواجبة عن الحمل، وإنما مستحبة. بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تسأل عن دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، تقول يعني زيادة كريم، لماذا ما نقول اللهم إنك عفو كريم مع أن الله تعالى كريم؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، هذه المسألة بحثها العلماء من الناحية الحديثية، من الناحية الحديثية، هم لم يتكلموا على أن الله عز وجل هل هو كريم أم لا. بالإجماع على أن الله تعالى الكريم، ولذلك من أسمائه الكريم بالإجماع، فيجوز للإنسان أن يسمي ولده عبد الكريم. وكذلك من صفات الله عز وجل الكرم، ومن صفات الله عز وجل الجود. فلكن من الناحية الحديثية، هذا الحديث في السنن، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن أنا وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. هذا الحديث صحيح طبعا، لكن قصدي في السنن زيادة الكريم، زيادة كريم جاءت في السنن عند الترمذي، عند الترمذي. هذه الزيادة هذه شاذة. ما معنى شاذة؟ يعني ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، بل بعض العلماء قال بأنها هذا تصرف من النساخ، يعني الذي نسخ الحديث تصرف وزاد كريم، طبعا ليس متعمدا، مثل ما نقول أحيانا نحن اللهم أنك عفو كريم، وإحنا ما نقصد أننا نأتي بالحديث. فالمقصود يا أخت الفاضلة هذه الزيادة غير صحيحة في الحديث، غير صحيحة في الحديث. لكن أنت إذا دعوت الله تقول يا كريم، تقولين يا كريم جد علي بإحسانك، يا من خزائنه ملأ، يا صاحب الجود والكرم، ما في شيء. لكن الكلام على الحديث. ولذلك إذا جيتي تدعين الله عز وجل في العشر الأخير من رمضان ملتزمة لهذا الدعاء الذي وصى به النبي عليه الصلاة والسلام، تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لا تأتين بزيادة كريم حتى لا تكون زدت على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عبد الله بن أبو ظبي تقول يعني أنا عندي سؤال محيرني، سورة الفاتحة البسملة هي رقم 1 في القرآن، بقية السور لا ما يذكرون رقم 1 البسملة، تقول يعني ما السر في ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم في القديم، ويعني ويتناولها الفقهاء يعني في عصرنا بالبحث، وهي قضية هل البسملة آية من بدايات السور أم لا. ترتيب المسألة كالتالي: أولا البسملة بإجماع أهل الإسلام على أنها آية من سورة النمل، في قول الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بالإجماع. الأمر الثاني ما يتعلق بسورة الفاتحة، هل البسملة من الفاتحة أم لا، يعني هل هي الآية الأولى أم لا، فيها أقوال. القول الأول على أن ليست آية من سورة الفاتح، وهذا هو الصحيح، على أن ليست آية من سورة الفاتح، ولذلك قراءتها في سورة الفاتحة سنة وليس بفريضة، سنة بارك الله فيك. والقول الثاني قالوا لا، هذه من سورة الفاتح، وأتوا إلى تعداد الآيات، آيات سورة الفاتحة، وقالوا بأنها سبعة. أصحاب القول الأول أدلتهم أقوى، ومن ذلك ما جاء في الحديث الذي في الصحيح، الحديث القدسي، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، الحديث. فلم يأتي ذكر البسملة هنا، ما أتى ذكر البسملة، وعندنا أحاديث كثيرة أخرى تشير إلى هذا المعنى، إما تصريحا وإما تلويحا. ولذلك أخت الفاضل، القول الراجح على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتح، ولذلك وضعها في المصحف على أنها الأولى من باب الاحتياط، قد يكون من باب الاحتياط فقط، لأن المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. الأمر الآخر، هل هي آية من بقية السور؟ يعني هل هي آية من بقية السور؟ الجواب لا، ولذلك هي آية نزلت مستقلة للفصل بين السور، إلا سورة براءة، إلا سورة براءة. فأنت لما تنتهين من الأنفال وتقرأين البراءة ما تجدين بسملة، ما تجدين البسملة، وإنما تقولين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتقرأين براءة من الله وإلى آخر الآيات، واضح؟ فلذلك لا تتعجبين يا أخت الفاضل. فالذي يظهر والله أعلم أن وضع رقم واحد، وضع البسملة على أن رقم، على أن الآية الأولى من سورة الفاتحة، يظهر أنه من باب الاحتياط في بعض المصاحف، أو قد يكون المصحف طبع في بلد يتبنى القول الثاني، وهو أن الفاتحة، أن البسملة هي الآية الأولى من سورة الفاتحة. أبو محمد من عجمان يقول: زوجتي عليها 8 أيام قضاء، هل يمكن أن تصوم 6 من شوال قبل القضاء؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وهذا أمر لا يخفى على أحد، وبالنسبة لصيام 6 من شوال سنة، صيام 6 من شوال سنة. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. فالذي عليه القضاء يا أبا محمد، الذي عليه القضاء ويريد أن يصوم 6 من شوال، فيما يظهر بأنه لا يحصل على الأجر. لماذا؟ لأنه ما صام رمضان كاملا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. وقد جاء تفسير: كان كمن صام الدهر، الدهر يعني السنة، يعني كأنه صام سنة كاملة. جاء تفصيل ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان 30 يوم، سواء كانت 29 أو 30 يحسب 30 يوم، وستة أيام من شوال يكون المجموع 36 يوم، 6 × 10 = 360 عدد أيام السنة. فزوجتك الآن صامت 22 يوم فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. ولذلك أخي الفاضل، أرشد زوجتك إلى أن تبادر إلى القضاء، أن تبادر إلى القضاء، فإذا وجدت وقت تستطيع أن تصوم 6 من شوال صامته، وإذا لم تجد وقتا فلا شيء عليها، أهم شيء أن تكون قد أدت القضاء، والله عز وجل يوم القيامة يطالبها بالقضاء، ما يطالبها ب6 من شوال. بمعنى أن الإنسان لو قدر إنسان توفي عليه قضاء، يسأله الله: لماذا لم تقضي؟ فإذا كان عذر، هناك عذر، عذره الله، وإن كان هناك تساهل وتهاون حاسبه الله. لكن يوم القيامة ما يقول الله عز وجل للمسلم: لماذا لم تصم 6 من شوال؟ لأنها سنة، ليست بفريضة وليست بواجب. يعني أعتقد فهمت يا محمد أنا ماذا أريد أن أصل إليه، وهو أن الإنسان يبادر إلى الواجب. في قول من أقوال الفقهاء على أنه والله 6 من شوال تفوت بفوات الشهر، ولذلك يبادر الإنسان إلى تحصيلها ويقضي بعد ذلك. قالوا بأن القضاء الواجبه موسع وليس مضيق، لكن اللي يظهر لي أن الراجح بأن أي إنسان عليه قضاء لا يصوم ستة من شوال إلا وقد قضى، ولا يجمع بين القضاء وبين ستة من شوال، لأنهما وإن كانتا عبادتان من جنس واحد فإنهما لا يتداخلان، لأن الثانية مفعول على جهة التبع، من صام رمضان وأتبعه، فيختلف القضاء عن ستة من شوال. بارك الله فيك. أبو محمد يقول هناك شخص معدم جدا، هل يجوز مثلا أن نعطيه من الزكاة وهو يتعفف، الرجل يتعفف؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الشخص أولا هو كيف يخرج الزكاة، كيف يخرج الزكاة هو معدم، فلا يجوز للفقير أن يقترض ليخرج زكاة الفطر، لا يجوز للفقير أن يستدين ليخرج الزكاة، هو الذي يستحق الزكاة. ولذلك أخي الفاضل هو لا يخرج الزكاة وإنما يعطى من الزكاة أو يعطى الزكاة كاملة. وأما قضية التعفف نعم هذا الجنس ذكره الله عز وجل، قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، لكن هل هذا صح؟ الجواب لا، لأن الله تعالى خلق الغنى والفقر وخلق الغني والفقير وجعل الناس بهذا الأمر وسخر الناس بعضهم لبعض، ولذلك هذا الفقير له حق في مال الغني، فما في داعي إلى أن والله يوقع نفسه في حرج ويوقع يعني أولاده وزوجته وعائلته في حرج ويقول الله أتعفف. أتعفف يشتغل إذا كان عنده القدرة على الشغل والاكتساب، يشتغل ويكتسب وفعلا يشكر على هذا التعفف. أما إذا كان لا ما عنده قدرة أو ما في مجال للعمل، لا هذا حق له. أنا دائما أنبه على أن الفقير له حق في مال الغني، ولذلك الغني لا يجوز له إذا أعطى الفقير من الزكاة يقول ادعو لي، يدعو لك لماذا؟ هذا حق له أصلا، هذا حق مشروع له. فلذلك أخي أبو محمد بارك الله فيك، يعني هؤلاء الأشخاص إذا وصل إلى مرحلة يعني من الضيق والعسر والشدة لا يجوز له أن يعني يبقى في مثل هذه الحالة ويؤثر على زوجته أو على أولاده، وله حق ونصيب في مال الأغنياء هي الزكاة، يأخذ الحمد لله، وهذا حق مشروع ولله الحمد والمن. أبو محمد بن عجمان يسأل يقول بالنسبة للفطرة هي 3 كيلو أو أقل؟ أبو محمد بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية حقيقة بين العلماء، سببها الاختلاف في مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يقول 3 كيلو، منهم من يقول 1.5 كيلو طبعا بالتحديد الحالي، منهم من يقول 3.40 كيلو، لذلك الإنسان اللي عنده قدرة والحمد لله ما يمثل عليه زيادة شيء يطلع 3 كيلو أفضل احتياطا، يخرج 3 كيلو، فما وافق الفرض فهو فرض وما زاد فهو صدقة ولله الحمد والمن. أبو محمد بن أبو ظبي يقول إذا كان الشخص يقرأ القرآن وكلمه شخص مثلا أو سلم عليه شخص آخر وأراد أن يعود للقراءة هل يستعيذ؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للاستعاذة سنة مستحبة عند بداية قراءة القرآن، وذلك لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وبالنسبة للاستعاذة لا يقطعها رد على سلام، فإذا سلم عليك شخص وأنت تقرأ القرآن ورددت عليه تعود تقرأ ولا تأتي بالاستعاذة من جديد. كذلك إذا كلمك شخص مثلا سألك وين مثلا كذا، قلت له في المكان الفلاني، ترجع ولا تستعيذ إلا إذا طال الفصل، بمعنى كلمك وطال الحديث معه، طال الحديث معه، فإذا رجعت للقراءة تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أبو محمد يقول عندنا إمام إذا جاء يكبر في السجود ما يكبر إلا وقد وصل إلى الأرض، يقول نصحته ما استجاب. أبو محمد بارك الله فيك، لك الأجر والثواب وتشكر على هذا، على هذه النصيحة، وإذا كانت برفق ولين وتلطف وسرية بينك وبينه هذا شيء جيد، وتؤجر على ذلك، لأن الأذكار هذه أو التكبيرات يسمونها التكبيرات الانتقالية، تكون بين الركنين وليس عندما يتلبس المصلي بالركن، ولذلك من الخطأ ما يقع فيه كثير من المصلين، وللأسف وللأسف بعض الأئمة أئمة المساجد. صراحة أمر محزن جدا، مع أن المفترض أن إمام المسجد ينبغي أن يعتني بصلاته وأن يتفقه في أحكام الصلاة وأن يعتني بمثل هذا الأمر. التكبيرات هذه الانتقالية إنما هي للانتقال من ركن إلى ركن وليس في داخل الركن. ولذلك للأسف الآن بعض الناس إذا جاء يركع يقول الله أكبر إذا وصل إلى الركوع، هذا خطأ يا أخواني، هذا خطأ. بعض العلماء يشدد في هذا تشديد عجيب، وبعض الناس إذا رفع من الركوع بعدما يقف ويعتدل يقول سمع الله لمن حمده، وهذا غلط أيضا. سمع الله لمن حمده تبدأ منذ بداية رفع رأسك وجسدك من الركوع، فإذا انتصبت قائما ينتهي، يكون قد انتهى قول سمع الله لمن حمده، حمدة تنتهي عندما تقف قائما. كذلك عندما يسجد المصلي لما يقول الله أكبر يقولها من بداية نزوله إلى السجود. بعض العلماء يرخص يقول إذا كان الإمام يخشى من استعجال المأمومين ويسابقونه يقول ما بينهم، يعني إذا بدأ بالانخفاض، لكن ما يقول حينما يضع رأسه على الأرض. للأسف الشديد الآن بعض المصلين تسمع، وبعض الأئمة أيضا تسمع التكبير لما يضع رأسه ساجدا، وهذا ليس محل التكبير، هذا محل قول سبحان ربي الأعلى. التكبير هو أن يكون بين لما تنتقل إلى الركن، فأنت مأجور يا أخي الفاضل، ويجب على الإمام أن يتواضع للحق، يتواضع للحق ويعود نفسه كما تعود على هذه، يعود نفسه على أنه يكبر تكبير شرعي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز للإمام أو المؤذن أو طالب العلم أو العالم، حتى العالم أو المفتي إذا قال له شخص نصحه ورأى بأن الحق معه يتواضع للحق، لا يجوز أن يتكبر، ولا يجوز يقول والله يحتقر الآخرين أو لا يرى أو لا يأخذ بهذا الحق الذي جاء. الحق ضالة المسلم أينما وجدها، أينما وجده اتبعه، أينما وجد. يقول الشافعي، هذا العملاق من عمالقة العلم، يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، وكان يقول لا يعني يقول كل قول قلته فأنا راجع عنه ولو بعد وفاتي إذا خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حتى بعد وفاتي ما أجعل أحد في حل أن ينقل كلام لي، هذا معنى كلام خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مجتهد، هو مجتهد. كان العلماء يراجع بعضهم بعضا. فلذلك أي طالب علم، أي إمام مسجد، أي مفتي قدمت له نصيحة وقيل له والله في دليل، في آية، في نص، في كذا، يرجع للحق، الحق قديم، الحق قديم، يرجع الإنسان إلى الحق. فأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. لكن يمكن يا أبو محمد عذره أن تعود، لأن بعض الناس سبحان الله خلاص مثل ما يقولون بالمبرمج، مبرمج، يعني سبحان الله صار عادة، يحتاج أنه يجاهد نفسه ويعالج وضعه حتى يعود فعلا يعني إلى هذا الشيء الذي أصبح جديدا عليه. يلا، ها هم فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
بالنسبة لزكاة الذهب، أنا قبل كان عندي خير، يعني كنت أزكي، أخذت فتوى أن الذهب الملبوس يتزكى منه. نعم. بعدين سمعت منك أن الذهب الملبوس مش واجب زكاته، ولأنه ما عندي فخلاص أخذت هالفتوى. فقالوا لي شو دليل الشيخ؟ يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خذ أعتقد أسوارة من جارية أو خاتم ورماها لما سأل أن إذا زكاها ولا لا، وأنا ما أذكر بالضبط حديث، فلو ترد على هذا الحديث.
أبشر.
يعني
أو أبشر أبشر،
جزاك الله خير. والسؤال الثاني، الوالد أنا تقريبا أنا مشاعر في 80 وهو كل سنة يصوم وعنده السكري، والحمد لله إحنا يعني محافظين على السكري، ما عندنا مشكلة وياه، ماشي معه، لكنه يبكي يبى يصبر، يقول أنا يوعان، يصيح يعني يصارخ وأنا يوعان. فاضطرينا فترة، يعني هو صام تقريبا 16 يوم، ومن بعدها كل يوم يتسحر معانا، وفي نص النهار على وقت الغداء خلاص.
يعني هو ما يريد، هو ما يريد الصوم من فاطمة أصلا
أكل، لكن يعني
قلت لي فوق 80 ها؟
على 80 يعني على 80 بالضبط تقريبا.
عقله معه واموره زينه وكذا.
ايه ما شاء الله هي ما شاء الله. فما ادري يجوز لا يفطر ولا لا هو فطر
ان شاء الله.
والشيء الثاني يعني هل عليه قضاء ولا نطلع يعني نفطر ولا لو تبين
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
السؤال اللي بعده توفت عندنا في رمضان الله يرحمها ويغفرها بنت صغيره يعني الله يعافي الجميع من السرطان. دعواتك لها لكن يعني سؤال لأن قاموا يسووا لها طبقات ويخبرون الناس يعني وأنا عارف أن سمعت منك الشيخ أنه ما يجوز هالشيء لكن هذه البنت اللي ما عندها يعني ذرية دعاء من يصلها وصدقة من يصلها
كم عمرها يعني
الله يرحمها 15 سنة
كانت بالغة يعني ها
إيه كانت بالغة
إن شاء الله إن شاء الله
يعني عاشت في المرض تقريبا 2 إلى 3 سنوات الله يعافيهم جميعا
يعني تقولين يعني ما عندها ذرية يعني من يدعو لها قصدك
أيوة لأني أنا عارف ولد صالح يدعو له طيب اللي ما عنده ذرية
وعندها أخوان وخوات وأهل
إيه عنده أخوان وخوات وأهل كلنا موجودين نعم. لكن نعم. السؤال لأن مرة قلت لأن الصدقة صدقة الولد يجوز لولد لوالده
صح. صحيح.
فأنا ما بدأت بس لو توضح لي
إن شاء الله.
السؤال اللي بعده في فتاوي للخاصة وفي فتاوي للعامة يعني إذا أنا سألتك سؤال على الخاص بيكون جوابك غير لما يكون على العام
قصدك في البرنامج؟
لا بشكل عام يعني هل هناك فتاوي؟
يعني قصدك يعني
الأفضل ما نقول حق العامة
يعني هل هناك فتاوى مثلا شيء خاص وشيء عام؟
لا أنا قصدي في فتاوى مثلا لا يقال للعام عن درء المفاسد أو خوف من
واضح لا أبشر أيه. أبشر واضح أبشر
السؤال الأخير بالنسبة للمرأة طبعا الاعتكاف يجوز لها وكان النساء الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف الآن هي وقت الاعتكاف يعني الاعتكاف واللي عرفت إنه ما في مدة أقل فأنا بخبرك عن الصورة وقولي مدى مشروعيته يعني إحنا كده نعتكف من صلاة العشاء إلى يعني قبيل الفجر ففي هالحالة طبعا نصلي التراويح في المسجد ونصلي القيام في المسجد مع الإمام فالحين هل هنا الاعتكاف أفضل ولا صلاة المرأة في بيتها أفضل؟
إن شاء الله
في هالحالة
إن شاء الله
والله يعطيكم العافية وكلامكم بخير قبل طاعتكم
منا ومنكم خلصنا ما في وقت تفضل يا مرام منال من ليبيا
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال أرجوكم رد عليه بسرعة بس عشان راح ينقطع عندي الشحن وأنا بعيدة عن التلفزيون
تفضل يا أختي قطع الله المستعان تفضل مرضوان
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
أهلا وسهلا
أهلا الله يحييكم مرحبا
شيخ يعني بعد السويعات سوف ينقضي شهر رمضان سأل الله من يعني من أهله في العام المقبل فما هي أثار قبول العبد بعد هذا الشهر عند الله سبحانه وتعالى وكيف نواظب على الطاعة
يعني بعد رمضان قصدك يعني
إن شاء الله بعد
نعم
رمضان
نعم نعم
شيخ رقم رمضان رقم رضوان بعثته لحضرتك في
الواتساب إن شاء الله نعم. أبشر يا مرضوان
لو تكرمتم يعني وتفضلتم بهم فضلك
إن شاء الله إن شاء الله
بارك الله فيكم وعيد الله مبارك مع من تحبون
الله يبارك فيكم جزاكم الله خير طيب أبو محمد بن أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة للعتق من النار يقول يعني الشخص الآن سنويا يدعو الله في رمضان أن يعتقه من النار يقول هل هذا العتق سنويا وهل هو خاص بالأحياء أم بالأموات أبو محمد بارك الله فيك هذا الدعاء من أعظم الأدعية أن العبد يدعو ربه جل وعلا بأن يعتقه من النار ويعتق رقبته من النار وهذا يشمل الأحياء والأموات تدعو لنفسك تدعو لوالديك تدعو لجميع أموات المسلمين والدعاء هذا لا يقف على يعني شهر واحد ولا على يوم واحد يعني يجوز لك أن تقول في غير رمضان اللهم اعتق رقبتي من النار لكن لما جاءت الأحاديث بأن لله عتقاء في رمضان خص الله عز وجل رمضان بمثل هذه المزية والخصيصة يكثر الناس من دعاء الله عز وجل بالعتق من النيران ولذلك يعني الذي ينبغي للإنسان أنه يوميا يسأل الله عز وجل أن يعتق رقبته أن ينقذه من النار أن يدخله الجنة بارك الله فيك أبو محمد يقول شخص ما يشتغل وأمه هي اللي تنفق عليه تقول يعني كيف يطلع زكاة الفطر أبو محمد بارك الله فيك إذا كان هذا الشخص والدته هي التي تنفق عليه فإنها تخرج زكاة الفطر عن نفسها وعن ابنها ما دام أنها التزمت الإنفاق عليه، فتخرج زكاة الفطر عنه ما دام أنه ليس عنده دخل ولا مورد ولا عنده قدرة على أن يخرج زكاة الفطر. بارك الله فيك، وتخبره بذلك حتى يستحضر النية. أم فاطمة من أبو ظبي تقول بالنسبة لزكاة الذهب، تقول أنا كنت أزكي سابقا وبعدين استمعت إلى فتوى لك وتركت الزكاة. تقول يعني في نساء قالوا لي وين أين الدليل في النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من المرأة صاحبة السوارين، فتريد الدليل. أختي أم فاطمة بارك الله، أولا مسألة زكاة الذهب، عندنا الذهب على ثلاثة أقسام: ذهب للتجارة وذهب للكنز وذهب لللبس. ذهب التجارة وذهب الكنز هذا يجب أن يزكى، في قول هذا إجماع، أجمع العلماء على وجوب إخراج زكاة الذهب المعد للتجارة والمعد للكنز إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. يبقى الكلام في الذهب الملبوس اللي تلبس المرأة وتتحلى به، هذه مسألة خلافية. عندنا جماهير أهل العلم على أنه لا يزكى، جماهير أهل العلم قالوا بالنسبة للذهب الملبوس لا يزكى، هذا من جملة ما تقتنيه المرأة مثل بقية المجوهرات مثلا، الأشياء الثمينة، ساعة ثمينة مثلا، قد تكون ساعة يلبسها الشخص أغلى من الذهب، في ساعات بخمسمائة ألف ويمكن الذهب عشرة آلاف، ما تزكى هذا. لماذا؟ لأنه قنية، فهذا الذهب قنية اللي تلبس المرأة وتتحلى به. مذهب واحد من المذاهب الفقهية واختار هذا القول جمع من العلماء من ضمنهم بعض مشايخنا رحمة الله على الأموات، قالوا نعم يجب أن يزكى، واستدلوا بهذه الأحاديث اللي أنت أشرت إلى واحد منها. بالنسبة للأحاديث، عندنا الأحاديث التي جاءت بالأمر بإخراج الزكاة على الذهب الملبوس تدور بين أمرين، تدور ما بين كونها صحيحة غير صريحة وما بين كونها ضعيفة. أما الضعيفة فلا حاجة لنا إليه، لأن الأحكام الشرعية ما تبنى على من الأحاديث الضعيف، يعني التحليل والتحريم والإيجاب وكذا ما يبنى من الأحاديث الضعيف. أما الصحيحة مثل حديث صاحبة المسكتين، هذا الذي صححه كثير من أهل العلم، وإن كان هناك من ضعف الحديث، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمت المرأة المسكتين، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن تعطيه المسكتين، إنما أراد الزكاة، فكيف الآن تعطي المسكتين؟ فقالوا بأن هناك شيء يدل على أن غير الزكاة، وذكروا بأن العارية تؤدين زكاته يعني عاريته، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. ولذلك بمحصلة الأمر أختي الفاضلة، محصلة الأمر على أن لا يصح في وجوب الزكاة في الذهب، لا يصح في الذهب في وجوب في إيجاب الزكاة في الذهب الملبوس حديث، لا يصح في إيجاب الزكاة في الذهب الملبوس حديث. بارك الله فيك، وذكرت لك أنا حتى حديث المسكتين حديث أيضا ضعيف، وذكرت لك من صححه يؤول ويقال بأنه لا يقصد الزكاة في هذا صلى الله عليه وسلم. عندنا أيضا سبعة من الصحابة كان يفتون بعدم الزكاة، بل قال بعض العلماء ما عرف عن أحد من الصحابة والصحابيات أنهم كانوا يأمرون بإخراج زكاة الذهب الملبوس. وما يروى عن أم سلمة يعني هذا أيضا متجه يعني على حسب ما ذكرنا قبل قليل من الصحابة الذين كانوا يفتون بعدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس، عائشة وأختها أسماء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر وابن مسعود ونسيت السابع، العموم كانوا يفتون بعدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس. فهي المسألة خلافية، بمعنى أن اللي يحب يزكي الله يعينه ويقويه ويعطيه العافية ويرزقه من واسع فضله، لكن ما يجوز لنا أن نقول والله لشخص لامرأة ليش ما تزكين ذهبك الملبوس، ونحن نقول جماهير أهل العلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون بأنه ما عليه زكاة. فيعني نزورا عند رغبتك لما قلت تريدين رد على الأدلة، هذا باختصار بارك الله. عموما في جواب لي سابق تحصلينه في اليوتيوب أعتقد، أطلت فيه الكلام والبحث في هذه المسألة. أم فاطمة تقول والدها عمرها قريب 80، تقول يعني عنده سكري، ولكن تقول يصوم الحمد لله، لكن إذا جاء الظهر تقول يبكي لدرجة البكاء من الجوع، يقول أعطوني وكذا، تقول من فترة تقول صام 16 يوم فقط، يستحر معانا وكذا، تقول ماذا نفعل بهذه الأيام؟ أخت فاطمة بارك الله فيك، فيما يظهر بأن الوالد عنده مشكلة صحية، ولذلك ما دام أنه يحتاج إلى الطعام، يمكن يكون عنده انخفاض في السكر أو شيء من هذا القبيل ويفطر. لكن أنت قلتي صام 16 يوم، يعني صام نصف الشهر، بقية الأيام يفطرها قد يحتاج إلى الفطر، فما تخرجون عنه كفارة، وإنما تخبرون بأنه يقضي في أيام الشتاء لما يكون النهار قصير والجو بارد، يقضي وما يشعر في الجوع بإذن الله. فلذلك ما تخرجون عنه كفارة، لأن هو عقله معه ولله الحمد، يعني في الغالب صحته معه، بدليل أنه صام 16 يوم ممكن يشق عليه الأيام هذه فيقضي. بارك الله فيك. أم فاطمة تقول هناك بنت عمرها 15 سنة توفيت بالسرطان، تقول يعني مثل هذه كيف يصلها الخير وهي ما عندها ذرية مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أولد صالح يدعو له. أم فاطمة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغفر لهذه البنت وأن يجعلها في جنات النعيم، وبشارة لها وبشارة لأهلها أن هذه شهادة ولله الحمد، يعني الموت في السرطان شهادة، الموت في السرطان شهادة، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك هذه البنت في هذا السن الصغير وبهذا المرض يرجى لها الخير، يرجى لها الخير. عموما ما تحرم من دعاء أهلها، أخوانها وخواتها ووالديها وأقاربها، ما تحرم إن شاء الله من الدعاء، وليس شرطا أن يكون عندها ذرية حتى يدعو لها، لا يدعو لها الناس. أنت أثرت قضية جمع الصدقات لها وقلت يعني من أولادها أو كذا، صحيح الظاهرة الموجودة اللي سبق أن نبهنا عليها، أي شخص يموت يقولوا للناس تعالوا نجمع عنه، نبني له مصحف، نجمع عفوا أموال، نبني له عفوا مسجد، يقول نبني له مسجد عفوا. فهذا هو الخطأ اللي حصل، هذا هو الخطأ اللي حصل وسبق أننا نبهنا عليه، اللي الشخص الذي يموت أولاده وإخوانه وخواته هم اللي يصنعون لهذا الشيء إذا أحبوا يتصدقوا عليه. أما شخص في الدوام عندي، ولا شخص في المدرسة، ولا شخص ليس من أقاربي مثلا، وصارت عادة عند الناس كل ما مات تعال والله نجمع له مبلغ مالي حتى نبني له مسجد، لا هذا حقيقة ما عرف. ولذلك أخت الفاضل هذه البنت على خير، أيضا إخوانه وخواته وأهله يدعون لها، وما حصل لها من هذا المرض هذا إن شاء الله علامة خير. أم فاطمة تسأل تقول يعني هل هناك فتاوى للخاصة أو العامة؟ أختي أم فاطمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدين الإسلام دين فطرة، دين ولله الحمد يسير، دين ليس فيه تشدد ولا تعنت ولا تطرف، دين ليس فيه شيء خاص وشيء عام أبدا، ولذلك الفتاوى هذه تجري على الجميع وتنسحب على الجميع، فليس هناك فتوى والله أخص فيها شخص، هذه هدية لك فتوى وفتوى عامة، لا. لكن يمكن بعض الناس يفهم خطأ ما يتعلق بالاجتهاد في الشخص، يعني مثلا أنت الآن سألتيني اليوم عن والدك الله يحفظه ويطول عمره على الطاعة، قلتي لي مثلا عمره قريب 80، والآن إذا جاء في النهار يبكي من شدة الجوع، من شدة الجوع، طيب هل نعطيه الأكل؟ في المقابل جاء سؤال آخر قال والله عندي شاب أو رجل كبير ليس مريض وكذا، وإذا جاء في النهار يريد الأكل. الآن الفتوى تختلف من الحالة، حالة الوالد إلى الحالة الأخرى، فالوالد نقول له عطوه، لماذا؟ لأنه مريض ولأن وضعه يمكن أن يصل إلى درجة الإغماء، والشخص الثاني قد يكون لعاب ما عنده لا مرض ولا عنده شيء ولا عنده أي حاجة، وإنما شاب مستهتر أو كذا، نقول له لا ما يجوز. هذا يمكن بعض الناس يفهم بأن يقول ليش تعطون هذا شيء وهذا شيء، لا هذا ليس والله فتوى خاصة لهذا وعامة لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هل الصائم يقبل؟ قال نعم. فجاءه شخص آخر قال هل الصائم يقبل؟ قال لا. فنظروا فإذا الرجل الأول كبير في السن فأذن له بالقبلة للصائم، ونظروا فإذا الثاني شاب خشي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلاحظت يا أختي الفاضلة، ولذلك هذه الفتوى تجري على الجميع، لا يستثنى منها أحد، لكن أحيانا المفتي يجتهد في حالات خاصة يتطلبها ترخص، هذا المعنى. بارك الله فيك. طيب ها خلصنا، باقي الأخت أم فاطمة لها سؤال وأخت أم رضوان، لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.